بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: قيل إن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها، بدليل قوله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. يقول أن هذا خطاب لمن يحضر من حضره الموت أن يذكره بالله عز وجل، وأيضا يذكره أن الله عز وجل سيحفظ عليه ذريته إذا اتقى الله فيهم وعدل في قسمتهم وفي وصيتهم وغيرها من هذه الأمور التي ينبغي أن يفعلها الرجل قبل موته، وأنه يساوي بين أولاده. وقيل أن المراد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي من حضره الموت، فإن كان من أهل الإيمان فلا يخشى ترك الأولاد، وأنه ترك ذرية من النساء والولدان فلا يخشى عليهم ما دام أنه رجل صالح، وما دام أنه متقيا لله، وأيضا كذلك يتكلم بالكلام الطيب، فلا يخشى على ذريته، مثل قول الله جل وعلا: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي أولياؤكم في الحياة الدنيا أي على ذريتكم وأولادكم كذا، فلهذا فتحفظ الذرية بصلاح الآباء كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: كان الجد السابع، فحفظ الله عز وجل بصلاحه حفظ أبناءه وحفظ مالهم، حفظ مالهم بحفظ بصلاح جدهم، وكان أبوهما صالحا. فلهذا فقد تفسر الآية على هذا المقام، على أن المراد من ترك ذرية ضعفاء على نساء وأولاد لا يخاف عليهم، فالله عز وجل وليهم، لكن يكون رجل صالح فإن أهله يسعدون بصلاحه. قال رحمه الله: وليقولوا قولا سديدا، أي سدادا موافقا للقسط والمعروف، وأنهم يأمرون من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. أن يأمرونه بأن يتق الله في أولاده، وهذا أيضا توجيه آخر للآية، معنى أنه إذا حضر عنده من يحب ومن أصحابه أو من إخوانه فليقل لهم مثلا يوصيهم على أولاده: أنا أنتبه لأولادي وحاولوا أن تساعدوا مثلا أمهم أو كذا، ويأمرهم بهذه الوصية لأجل حفظ أولاده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله. فلهذا يأمره بالوصية بأولاده، وأنه يتقي الله عز وجل فيهم ويتلطف معهم. وقيل أن المراد فليتقوا الله أي في ولايتهم لغيرهم، معنى إن كان من كان يريد أن يحفظ أولاده بعد موته، وكذلك أن يسير أولاده بسيرة جيدة في هناك من يحفظهم، فإن الله عز وجل سيوكل من يحفظهم. لكن إذا كان هذا الأب حفظ أبناء المسلمين وقام بتربيتهم أو بنشئهم أو ساعد في ذلك، فإنه إذا فعل ذلك حفظ الله عز وجل أولاده بعده. وهذه بشارة لمن؟ غالبا للمدرسين، للمعلمين للأولاد، فهي بشارة لهم أنهم إذا قاموا على تربية هؤلاء الأولاد تربية صحيحة وصبروا عليهم، فإنه سيأتي من يعلم أبناءهم ويصبر عليهم كذلك، سيسر الله عز وجل من يعلم أبناءهم وكذلك أيضا يربيهم على دين الله جل وعلا. لكن كما كأنه شرط اشترط الله عز وجل، لكن قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، معنى إذا أرادوا أن يحفظ أولادهم يحفظون أولاد المسلمين، يحفظون أولاد المسلمين بتربيتهم وكذا. وكذلك أيضا يدخل في هذه الآية من باب أولى من كانت له ولاية على اليتامى، لأن هذه الآيات نزلت في اليتامى. من كان له ولاية على اليتامى فإنه يحرص على تربيتهم تربية صحيحة، يحرص على تربيتهم التربية الصحيحة، فإن الله عز وجل إذا فعل ذلك فإنه يحفظ أولاده ولا يخاف على أولاده من بعده، لا يخاف على أولاده من بعده. فكل من حرص على أولاد المسلمين في تعليمهم وتربيتهم وأيضا قول معنى القول الطيب معهم، فإن الله عز وجل يفعل أو يجعل لأولاده كذلك، يجعل لأولاده كذلك. وهذا داخل في القاعدة العامة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فمن أراد أن يحفظ أولاده فليحفظ أولاد المسلمين، ومن أراد أن يحفظ نفسه فليحفظ غيره، وهكذا. فمن أراد أن يعامل بمعاملة طيبة ويعامل أولاده بمعاملة طيبة فإنه يعامل الناس معاملة طيبة، وكذلك يعامل أولادهم بمعاملة طيبة. زد على ذلك أنه إذا علمهم ورباهم فإن الله عز وجل يسر من يعلم أولاده ويربيهم. فهذه الآية بشارة كما قلنا للأولياء وكذلك للمعلمين والمربين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي لا يخافوا عليهم، لا معنى معنى الكلام أي لا يخافوا عليهم ما دام أنهم اتقوا الله في أولاد المسلمين وأيضا أطاب لهم الكلام. قال رحمه الله: قيل أن المراد بذلك أولياء السفهاء من المجانين والصغار والضعاف، أن يعاملون في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به من بعدهم من ذريتهم الضعاف. معنى هذا أيضا تفسير على أن المراد أن أولياء السفهاء سواء كان من المجانين أو الصغار أو الضعاف فإنهم يعاملونهم معاملة طيبة ويتقوا الله عز وجل فيهم، فإن ربنا جل وعلا ييسر لأولادهم من يحفظهم. قال فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهم، أي يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله جل وعلا. معنى يلزمهم تقوى الله أي يربيهم على تقوى الله، يربيهم على تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا فعل ذلك حفظ الله، حفظه الله عز وجل وحفظ أولاده. فهذا معنى هذه الآية، والله تعالى أعلم. الآية الأخرى إن شاء الله نتركها في درس لاحق. هنا درس إن شاء الله تعالى سيفتح الشيخ أبو عبد الله محمد بن جعال درسا في الأصول الثلاثة بعد صلاة المغرب من هذا اليوم، بعد صلاة المغرب من هذا اليوم، أنا ليلة الأحد. ما معنى علم الله متجدد؟ متجدد معناه يعلم، يعلم هذه الوقائع التي تقع، فهو علمه أزلي ومتجدد. الله عز وجل يعلمها قبل وقوعها وبعد وقوعها. قال رجل وضع النعل عنه في رأسه عندما أراد أن يصلي، عند فراشه عندما أراد أن يصلي يلبس النعل بعد الصلاة يخلعه، هل هذه الكيفية من السنة أم هو يكون من التكلف؟ ما هو فعل الموافق للسنة في الصلاة بالنعل؟ المهم أن إذا أراد أن يصلي بالنعل فهي أمر سنة أحيانا، فيصلي يلبس نعله، وليس أنه يخلعه في الصلاة، ليس هناك سنة أنه يخلعه في الصلاة إلا إذا رأى فيهما شيء أو كذا أو شك فيهما، معنى إذا تيقن، ليس شك، تيقن أو ظنا راجحا أو غلب على ظن أن فيهما شيئا، فهنا ممكن أن يخلعهما. أما أنه يخلعهما لأجل أنه سنة، ليس هناك سنة أنه يخلع النعل. لكن إذا أراد أن يخلع النعل، مثلا ضايقه النعل أراد أن يخلعه، إذا كان لا يخلعه عن يمينه إذا كان في جماعة، ولا عن يساره إذا كان هناك أحد، معنى إذا كان في صف هناك عن يمينه وعن يساره، لا يخلعه عن يمينه، يجعله عن يمينه ولا عن يساره، يجعله بين يديه أو بين رجليه، يجعله بين رجليه. فهذا، أو أنه مثلا إذا كان هناك مكان مخصص أمامه للنعل ممكن أنه يضعه في ذلك المكان. فالمراد أنه لا يؤذي من عنده من المصلين، لا يؤذي من عنده من المصلين. فهذا إن شاء الله تعالى ما فهمته من السؤال، وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة في النعل، والله تعالى أعلم.